بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ولعله من أبرز العبادات التعاملية إنه صلة الرحم. فقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقد قرنت هذه العبادة التعاملية بالصلاة والزكاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي أيوب الأنصاري أن رجلاً قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هذا قانون، وقد أمرت الأمم قبلنا بصلة الرحم. فقال سبحانه: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. وضع النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع نبوته إلى صلة الرحم. فعن أبي أمامة قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. يعني تلاحظون أن هذه العبادة التعاملية تحتل أول مركز بعد العبادات الشعائرية. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط هذه العبادة بأن يكون الأرحام لهم مكانة. قال النبي الكريم عن أبي ذر: أوصاني خليلي بصلة الرحم وإن أدبرت. يعني أمرت أن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني. أيها الإخوة، بل إن هذه العبادة التعاملية الأولى ربطت بالإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. أيها الإخوة، صلة الرحم عبادة عظيمة من أخص العبادات. يقول عمرو بن دينار: ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجراً من خطوة إلى ذي رحم، ثوابها معجل في الدنيا ونعيم مدخر في الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم. يعني أعجل ثواباً في الدنيا قبل الآخرة. والقائم بحقوق ذوي القربى موعود بالجنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. يعني إنسان قوي، عادل، مستقيم، موفق، محسن، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة. رجل رحيم القلب لكل ذي قربة، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. أيها الإخوة، أيها الإخوة الكرام، أمر الله بالرأفة بالأرحام كما نرأف بالمسكين، قال عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وحق الرحم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والمساكين. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أيها الإخوة، السخاء على الرحم له ثواب مضاعف من رب العالمين. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دققوا في هذا الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان، هي صدقة وصلة. إن تفقدت ذوي رحمك لك أجران: أجر الصدقة مع أجر الصلة. وأول من يعطى من الصدقة هم الأقربون من ذوي المسكنة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً، يعني من أغنياء المدينة، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، بستان جميل جداً، وكانت مستقبلة المسجد إلى جوار المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من مائها. فلما نزلت الآية الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ بخ، ذاك مال رابح. بعضهم يقول: لما سمي المال مالاً؟ لأنه ليس لك، ما لك، أما إذا أنفقته في سبيل الله أصبح لك. ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين، وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه. أيها الإخوة، الباذل لأقربائه سخي النفس كريم الشيم. يقول الشعبي رحمه الله: والله ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينه. أحد إخواننا الكرام له ابن عم أستاذ جامعي، توفي بمرض وبيل، فسأل أولاده أمامي: أعلى والدكم دين؟ قالوا: نعم. قال: هو علي. قال لي: صورت 10,000 20,000. بعد كم يوم سألهم قال: 385,000. قال لي: والله دفعتها عداً ونقداً. أقسم لي في الله. قال لي: بعد أيام بضاعة كاسدة من سنوات طويلة بعناها، ونصيب أرباحي منها المبلغ نفسه. فهذا الشعبي يقول: ما مات ذو قرابة لي وعليه دين إلا وقضيت عنه دينه. من هم الأرحام؟ بشكل موضوعي، الرحم الأولى رحم الدين، هي رحم عامة تشمل جميع المسلمين، تتفاوت صلتهم بحسب قربهم وبعدهم من الدين، أو بحسب قربهم المكاني أو الزماني. يدل على ذلك قوله تعالى: دقق، إنما المؤمنون إخوة، يعني أي مؤمن هو أخوك في الدين بحسب مكانه. طبعاً إنسان بالصين غير إنسان بالشام، يلي بالشام أقرب إليك بحسب المكان والزمان والقوة في الدين. لذلك قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أثبت الله الأخوة الإيمانية لجميع المسلمين. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هنا الرحم العامة، رحم الإيمان، يعني كل أخ مؤمن له عليك حق. النوع الثاني رحم القرابة، القريبة أو البعيدة من جهتي الأبوين. إذاً كل أقربائك القريبة والبعيدة من جهة الأبوين، يعني من جهة أبيك ومن جهة أمك. أيها الأخوة، العلاقات بين الناس تزداد وثوقاً بالرحم، وقريبك لا يملك على القرب ولا ينساك في البعد، عزه عز لك وذله ذل لك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. معنى يزيدان في الأعمار في معنى دقيق شرحه العلماء، هو العمر لا يتبدل، لكن العمر يغتني بالعمل الصالح أو يطول بالعمل الصالح ويقصر بضعف العمل الصالح. يعني أوضح مثل: إنسان فتح محله التجاري ساعة باع بمليون، إنسان فتحه 12 ساعة باع بمئة ليرة، فالزمن ما عاد له قيمة. القيمة لهذا المبلغ الذي باع فيه في هذا اليوم. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. والله مرة في طريقي إلى مكتبي فوجدت إنسان ملقى على الأرض مغطى بشرشف، مات لعل بسكتة دماغية في الطريق. هذا الساعة 9 صباحاً، الساعة الرابعة بعد الظهر هو الطبيب ما أجا. إنسان بيموت بالطريق، إنسان بيموت ببيته بين أهله. فلذلك صلة الرحم تدفع ميتة السوء. أيها الأخوة، أولاً رحم الدين كيف نصلها؟ قال: بملازمة الإيمان والمحبة للمؤمنين ونصرتهم والنصيحة لهم وترك أذيتهم والعدل بينهم والإنصاف في معاملاتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى ومواساة الفقراء من دون أن يمن عليهم، ونصرة المظلومين وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة على أهل الإيمان. هذه الرحم العامة. الرحم الخاصة رحم القرابة، وتكون صلتها بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع وجيههم وغنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتكون الصلة باستضافتهم وحسن استقبالهم وإعزازهم ومشاركتهم في أفراحهم ومواساتهم في أتراحهم، وتكون الصلة بالدعاء للأرحام وسلامة الصدر لهم والحرص على نصحهم ودعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإصلاح ذات البين إذا فسدت. حدثني أخ قال لي ساكن ببيت ثاني قبو تحت الأرض شمالي 70 متر، رطوبته عالية جداً، أولادي معهم أمراض كثيرة. قال لي والله ما خطر في بالي شيء إلا أنك حينما تحدثت عن صلة الرحم زرت أحد أقربائي، لم أجده وضعت له بطاقة، يبدو أن هذا القريب يعني رأى من الواجب أن يرد الزيارة، ردها بعد العيد. رأى بيتي بهذا الوضع، قال له هذا البيت لا يسكن. قال لي بمروءة عجيبة وبحرص على سلامة أولادي، قال له ابحث عن بيت بمليونين، قصة قديمة. قال لي والله الله أكرمني ببيت رابع طابق جنوبي، انتقلت إليه وحياتنا انقلبت رأساً على عقب بهذه الصلة. هو الحقيقة هذه الصلة تعني أن القوي من الأقارب يعاون الضعيف، وأن الغني يعاون الفقير، وأن العالم يعاون الجاهل. يعني أنا بتصور صلة الرحم عملية معقدة جداً، الناس اختصروها بزيارة مع بطاقة ويتمنى ألا يجده، يضع البطاقة وانتهى الأمر، كأن هذه الصلة مسخت. أنا أتصور صلة الرحم أن تزوره، أن تتفقد شؤونه المعاشية، التربوية، الدينية، الاجتماعية، أن تمده بما تستطيع من مال بأسلوب ذكي جداً ولطيف. يعني على المدارس في هدية معينة، على أول عام الدراسي في هدية معينة، في مواسم العبادة في هدية معينة، في الأعياد أن تمده بالمال، أن تمده بتعليم أولاده. والله حضرت قبل يومين جمعية رائعة جداً، أي طالب متفوق ما أتيح له أن يدرس في الجامعة، هذه الجمعية مختصة بالإنفاق عليه حتى التخرج. هذا شيء يفعله أهل الدنيا بأكملهم، طالب متفوق يجب أن يدرس. فأنت حينما تتفقد من حولك المكافأة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. أولاً تكون هذه الصلة ببشاشة عند اللقاء، ولين في المعاملة، طيب في القول، طلاقة في الوجه، زيارات وصلات، إحسان إلى المحتاج، بذل للمعروف، تكون بنصحهم والنصح لهم ومساندة مكروبهم وعيادة مريضهم والصفح عن عثراتهم وترك مضارتهم. والمعنى الجامع لكل هذا إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. هذه الصلة، الصلة زيارة، الصلة تفقد، الصلة مساعدة، الصلة توجيه. والله سمعت عن أسرة في هذه البلدة الطيبة أنشأوا شركة غير ربحية من أجل أن تهيئ فرص عمل للشباب الفقراء من هذه الأسرة، لها اجتماعات تعين الشباب، تبحث عن مستقبلهم، تبعثهم إلى الجامعات. من أروع الأسر أقامت جمعية خيرية من أجل مساعدة أفراد هذه الأسرة الكبيرة. أيها الأخوة، إلا أن الأقارب يختلفون في أحوالهم وطباعهم ومنازلهم، منهم من يرضى بالقليل تكفيه الزيارة السنوية والمكالمة الهاتفية، منهم لا يرضى بطلاقة الوجه والصلة بالقول، منهم من يعفو عن حقه كاملاً ويلتمس المعاذير لأرحامه، ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة والاهتمام الدائم، فمعاملتهم بهذا المقتضى كل قريب له طبع. هذا القريب يكفي بالسنة زيارة، هذا القريب يحتاج إلى زيارة دورية، هذا القريب دقيق جداً بحاسبك على الهمسة، هذا القريب متسامح. على كل بشكل مختصر، تبدأ صلة الرحم بنوع من الاتصال، قد يكون هاتفي، قد يكون بريدي، قد تكون زيارة، ثم تفقد الأحوال المعيشية والاجتماعية، ثم المساعدة بألطف أسلوب، ثم الأخذ بيد القريب وأهله إلى الله وحملهم على طاعته والتقرب إليه، وهذا تاج تتوج به الصلة. يعني إذا تمكنت أن تأخذ بيد هذه الأسرة إلى الله، دعوتهم إلى مسجدك، اعتنيت بهم، تفقدت شؤونهم، أكرمتهم بهدايا، يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والله يعني بالواقع أعرف أناساً كثيرين يتمتعون بهذه العبادة التعاملية، والله الله عز وجل يكرمهم إكراماً لا حدود له. يعني له خمس أخوات بنات، أزواج ليسوا أغنياء، هي بحاجة لعملية جراحية على حسابه، هي بدها مساعدة شهرية على حسابه، يعني شيء عجيب جداً. كل إنسان يتفقد أرحامه له من الله معاملة خاصة. هلأ في عنا أقارب متعبون، حتى لو كان الأقارب من النوع المتعب الذي يقابل الإحسان بالإساءة، لا يجوز أن تقاطعهم، لأنك تتعامل مع الله طاعة لأمره والتزاماً بسنة نبيه. يعني اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. أيها الأخوة، يعني الواقع أن ذوي الرحم غير معصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، تصدر منهم الهفوات، يقعون في خطيئات كبيرات، فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزة، وقابل إساءتهم بالإحسان إليهم، واقبل عذر معتذرهم، ولك في النبي الكريم يوسف القدوة والأسوة، فقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وضعوه في الجبل يموت، يعني قتله، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وقال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. في ملمح دقيق بالآية قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل من الجب، إن قال إذ أخرجني من الجب ذكرهم بخطيئتهم، تجاهل خطيئتهم، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يصف أنهم أعداء، قال نزغ الشيطان بيننا، هذا تلطف عالي جداً، الأنبياء مثل العليا. أيها الإخوة، إذا غض البصر عن الهفوات، والعفو عن الزلات، وإقالة العثرات، تجني الود والإخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء، وداوم على هذه الصلة ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة ولو أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم سبباً لبعدهم عنك، وكن جواد النفس كريم العطاء جانب الشحة، فإنه من أسباب القطيعة. عن عبد الله بن عمرو قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. قيل لأحدهم: ما حق الرحم؟ قال: تستقبل إذا أقبلت، وتتبع إذا أدبرت. يعني ليس المكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني زارني أزوره، دعاني إلى وليمة أدعوه إلى وليمة، هذا نمط الغرب. أما عند المسلمين: أصله ولو قطعني، أصله ولو جفاني. أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً، ونطقي ذكراً، ونظري عبرةً. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي الكريم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل التراب، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أيها الإخوة، هذا بعض ما في هذه الصلة وهذه العبادة التعاملية الأولى بعد العبادات الشعائرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه النصوص والحقائق إلى سلوك يومي، والحمد لله رب العالمين.